بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ورد أن علي بن أبي حمزة استأذن من الكاظم عليه السلام أن ينقل حديثه عن جده الباقر عليه السلام أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد، فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما، ثم ينادي حتى يسمع صوته، يسمع صوته على باب الدار: يا فاطمة بنت محمد. فقال الكاظم عليه السلام: صدقت. صدق إمامنا الكاظم والباقر صلوات الله عليهما، قضاء لحوائجكم، شفاء لمرضاكم، تعجيلا لفرج إمام زماننا، أرواحنا فداه. عطروا أفواهكم، نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحديث المبارك الذي يرويه علي بن أبي حمزة الصحابي من أصحاب أئمتنا عليهم السلام هو حديث في غاية الأهمية، يدل بشكل صريح وواضح بتفضيل واستحباب الاستغاثة بالزهراء صلوات الله عليها، بل وأنه كان من سنن الأئمة وكانوا يستغيثون بها دائما، كما أنه عندنا العشرات والعشرات من النصوص التي تدل على رجحان هذه الاستغاثة وعلى مشروعيتها. مثلا ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا كانت لك حاجة وضقت بها ذرعا فصل ركعتين، فإذا سلمت كبر الله ثلاثا وسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، ثم اسجد وقل 100 مرة: يا مولاتي فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك، ثم عد إلى السجود وقل مثل ذلك 100 مرة وعشر مرات، يعني 110 مرات، واذكر حاجتك فإن الله يقضيها. والكثير من هذه الأحاديث التي تدل على دعوة المؤمنين إلى اللجوء لهذا الباب، باب الاستغاثة. باب الاستغاثة، الاستغاثة كمبدأ وكمعتقد المفترض أنه يكون مقبولا بين عموم المسلمين، لا يكون عليه أي خلاف، لكن بسبب عدم التفريق بين المفاهيم تجد اليوم هذا الخلاف كبير جدا، إلى درجة تتصور أن الاستغاثة مبدأ خاص بالشيعة، إلى درجة هكذا قد تصل بيوم من الأيام أنك تشعر بأنه مبدأ شيعي، بأنه معتقد شيعي فقط، والحال أنه معتقد إسلامي كان بيوم من الأيام مقبول عند الكل، عند الجميع. طيب، ما الذي غير هذا المعتقد؟ ما الذي أوصل الأمور إلى هكذا حد بحيث لا تجد إلا القلة القليلة من المسلمين من يعتقدون بالاستغاثة إلى يومنا؟ شوية في مصر، شوية في تركيا، شوية في أذربيجان، شوية في بعض المناطق، والباقي دائما يحاولون بأنهم يتنصلون من هذا المعتقد، يبتعدون عن هذا المعتقد حتى لا يدخلون في قضايا الشرك أو في هذه القضايا التي يتوهمها بعض المسلمين. ما الذي أوصلهم إلى اختلاف بهذا المعتقد اللي أوصل المسلمين إلى رمي من يستغيث بالشرك؟ هو جانب واحد، عدم التفريق بين المفاهيم. أكو مشكلة في فهم بعض الأمور، هي هاي المشكلة، لو تنحل بين المسلمين صدقني اليوم أنت لا تجد مسلم إلا وهو يستغيث بأهل البيت، على الأقل برسول الله يا أخي، لا تجد مسلم اليوم إلا وهو يتوسل برسول الله. لكن لعدم فهم هذه المفاهيم اللي هي مفاهيم 3 أساسية، الشرك والتوسل والاستغاثة، أنت بكل بساطة من يعيب على الشيعة بهذا القول بيا علي ويا فاطمة ويا حسين، بس سأله سؤال واحد، ولا أنت تقدر تفرق بين هذه المفاهيم 3؟ شنو معنى الشرك وشنو معنى التوسل وشنو معنى الاستغاثة؟ تعال اشرح، تعال بين. إذا تقدر تفرق تفريق صحيح كامل، عندها ستجد أن التوسل والاستغاثة في جهة والشرك في جهة ثانية تماما، لا ربط بينهما، بل على العكس تماما، ستجد أن التوسل هو طريق التوحيد الصحيح، والاستغاثة هو طريق توحيد الله عز وجل، لا طريق البعد عن الله. احنا حتى تكون المطالب واضحة اشرح في بيانها بشكل موجز يفي بالغرض كل واحدة من هاي المفاهيم 3 الأساسية، لأن هاي المفاهيم هي أساس هذه البحوث كلها. إذا ما كان مفهوم الشرك واضح ما رح نوصل لنتيجة، إذا ما كان مفهوم التوسل واضح نفس الشيء ما رح توصل لنتيجة بعمرك من أي نقاش. زين، ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ الشرك بإيجاز أن يجعل الإنسان شريك مع الله عز وجل يشاركه بأمره، وبطبيعة الحال كما في التوحيد ينقسم الشرك كذلك إلى أقسام 3 كلها من أنواع الشرك: الشرك في الذات، الشرك في الصفات، الشرك في العبودية. النتيجة نتيجة واحدة، أنه يجعل مع الله أحد سواه، يشاركه في الأمر. لذا القرآن دائما يركز على كلمة مع، ما تجد مفهوم الشرك إلا بالمعية. شو يفيدنا هذا؟ صراحة أبين، لاحظ في قوله تعالى أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. في آية ثانية ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. في آية ثالثة قل لو كان معه آلهة. دائما الآيات لما تشير إلى مفهوم الشرك تشير إلى مفهوم الشرك بمعنى المعية. شنو المتحصل من هذا؟ المتحصل أن الشرك قضية عرضية لا طولية. شلون؟ يعني الشرك هو أن تجعل مع الله غير الله بصف واحد. أما القضية الطولية أن يكون أحد دون الله عز وجل، أنت بشكل أولي خرجت من الشرك، خرجت من الشرك. يعني أن تجعل أحد إلى الله، أنت بالتالي ما وقعت في مشكلة الشرك، لأن المعية، لأن العرض ما موجود، انتفى. مجرد أن يوصل الأمر إلى أن نجعل أحد بصف الله مع الله بعرض واحد، منا أقول لا، إحنا وصلنا للخطر، وهذا المفهوم مفهوم شرك بالله عز وجل، سواء بذاته بأفعاله بصفاته بكل جوانب الله عز وجل. أما أن أقول أن هذا إلى الله بطول لا بعرض، ماكو بها إشكالية. هنا قد يأتي مستشكل. المسلمون أتوا وتوقفوا عند هذه النقطة، قالوا أيضا اتخاذ غير الله إلى الله شرك بالعبادة. إذا مو شرك بالذات خلص خلصت من هاي، بس أن تجعل أحد غير الله وتتوجه له وتقول هذا إلى الله، هذا شرك بالعبادة. زين، تعال هنا اسأل المسلمين، اسأل المسلمين اللي اليوم أنت مع الأسف تجد لا زال هذا المنهج يدرس للأبناء في مدارسنا، لا زال بمظاهر الشرك. تشوف مصداق من مصادقها شنو؟ زيارة القبور والتبرك بها. زين تعال، ليش؟ لأنه عبادة غير الله. طيب توقف، متى تكون العبادة لغير الله داخلة بمفهوم الشرك؟ متى تلاحظ تعريف الشرك بالعبادة عند المسلمين تعريف خاطئ. شلون؟ أول رأي من الآراء هي ثلاثة بين عموم المسلمين. الرأي الأول قال كل خضوع وتذلل، هذا القرطبي وغيره قالوا بهذا الرأي أن كل خضوع وتذلل نحو جهة معينة هذا صار عبادة لتلك الجهة. زين، مو إحنا على هالأساس؟ معناته القرآن هو أول من يدعو للشرك بالله عز وجل. شلون؟ ما يصير. هذا المعنى الحكي. إذا كل خضوع وتذلل الشرك بالعبادة، القرآن أمرنا قال بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يأمرني بعبادة الوالدين إذا على هالأساس. لذا كل خضوع وتذلل لا يمكن أن يندرج تحت عنوان الشرك بالعبادة. إجا رأي ثاني شوية راد يكحلها مثل الألوس والزمخشري وغيره، قالوا لا 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 لا، مو كل خضوع وتذلل، بل منتهى الخضوع والتذلل. أنت مرة تنحني مثلا، هسه مرة تنحني شوية تخفض صوتك كذا مثل ما واخفض لهما جنا، هذا مو شرك بالعبادة، لكن منتهى الخضوع والتذلل. شلون منتهى الخضوع والتذلل؟ كما لو سجد، صار سجود نحو شيء معين، مثلا واحد يروح إلى قبر سيد الشهداء ويسجد باتجاه قبر سيد الشهداء، قال هذا بلا شك شرك لأنه منتهى الخضوع والتذلل، أقصى درجات الخضوع والتذلل. وانت على هالأساس إذا ترجع للقرآن تضرب القرآن بالشرك، نفس الشيء ما طلعت منها، ردت تطلع من المعمعة الأولى وقعت بمعمعة ثانية أقوى. في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. زين، الآية واضحة، السجود منتهى الخضوع والتذلل. فهل أمر الله عز وجل الملائكة بأن يشركوا به؟ عجيب، عجيب هذا المفهوم. منتهى الخضوع والتذلل صار هنا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الوحيد اللي طلع موحد لله، خطية، الوحيد ما رضى، قال لا شلون أشرك بك يا رب، أنا ما أرضى، إلا إبليس اللي هو من جماعة هذا الرأي. سبحان الله، راه ما عدل على القضية. زين، ما يصير، ما يصير. لذا لو شنو فريت بين آراء المسلمين بمفهوم الشرك بالعبادة، ما راح تجد إلا رأي واحد صائب، رأي محمد وآل محمد. القائل بأنه منتهى الخضوع والتذلل المقرون بالاعتقاد بالألوهية، المقرون بالاعتقاد بالألوهية. أنا ما بحاجة أجيب لك أحاديث، هذا القرآن يؤيد هذا القول. القرآن دائما إذا أراد أن يتحدث عن عبادة، إذا لله يتحدث عن الاعتقاد. مثلا: يا قوم اعبدوا الله. شلون؟ ما لكم من إله غيره. أكو قرينة أن العبادة مقرونة بالاعتقاد. إن الله ربي وربكم شسوي فاعبدوه. عشرات الآيات اللي تتحدث عن عبادة الله تتحدث عن العبادة المقرونة بالاعتقاد. أنا اليوم أسجد لأي جهة من الجهات، إذا ما عندي ذلك الاعتقاد بالألوهية انتفى عنوان الشرك بالعبادة، انتفى. إذا اليوم أنا أنحني لضريح معين، هذا من صور التذلل، من صور الخضوع، هذا معناته أنا أشركت. أبدا، أنا لا أعتقد بإلوهية الحسين حتى أشرك. الإلوهية هي مدار الأمر، هي مدار الأمر. فمفهوم الشرك نقطتين أساسيتين: هو أن يجعل مع الله بالعرض غير الله. النقطة الثانية: إذا الشرك بالعبادة هو أن يكون مقرون بالاعتقاد، أي عمل بالاعتقاد بالألوهية مقرون. هنا نقول لا، وصلنا إلى نقطة حمراء يجب التوقف عندها. زين، المفهوم الثاني مفهوم التوسل. التوسل من المفاهيم الكارثية بين المسلمين. تعال اليوم أنت اسأل شنو معنى التوسل يا أخي، مباشرة تشكل علي بالتوسل. شنو معنى التوسل؟ ما هو التوسل؟ باختصار هو اتخاذ الوسيلة بين المتوسل وبين المتوسل إليه، اتخاذ وسيلة. النتيجة، النتيجة أن التوسل هو بالأساس طلب من من؟ أنت لما تتوسل تخلي أهل البيت عليهم السلام وسيلة. الآن الأول والأخير طلبك يرجع لمن؟ لعلي بن أبي طالب، لو لله عز وجل، لله عز وجل، لله عز وجل. وهذا اللي تعلمنا يا أدعيتنا. قلت للبعض، قلنا قبل كم ليلة، ما عنده وقت يصرفه أنه يقرأ شوية. أدعيتنا كلها تعلمنا، مثلا في دعاء صلاة يوم الغدير تقرأ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك وعلي وليك. وبالشأن والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك. يعني إلهي أنا لما توجهت إليك توجهت بمن جعلت له شأن، أول تالي توجهي إليك يا رب. في موضع آخر بدعاء الإمام الباقر بسجوده: أسألك بحق حبيبك، عن النبي صلى الله عليه وآله: إلا بدلت سيئاتي حسنات. أسألك من يا رب؟ فمرجع كل دعاء بالتوسل اللي نتعلمه من الأئمة عليهم السلام دائما لا يكون إلا لله عز وجل. الوسيلة هذا معناه، الوسيلة هو جعل من جعل واسطة يتوسل بها إلى الله عز وجل. شرك؟ لا، ارجع لمفهوم الشرك. قلنا إلى مو شرك، مع شرك. لما تقول أنا أجعل وسيلة مع الله وقعت بالشرك، قضية عرضية. لما تقول أنا أجعل وسيلة إلى الله أنت خرجت من دائرة الشرك بالطول. طيب ليش هذا التوسل جاء؟ شيء بالشيء يذكر. فلسفة التوسل فلسفة غير واضحة بشكل صريح في الروايات، أنه لماذا جعل الله عز وجل مفهوم الوسيلة ودعا إليه وقال وابتغوا إليه الوسيلة. ولكن أكو تقريب لهذه الفلسفة يتصور بناحيتين. الناحية الأولى وهي ناحية مقرونة بعدة قرائن من الروايات، لتوثيق علاقة المحب مع المعصوم، لتوثيق علاقة الشيعي مع إمامة مثلا جعلت الوسيلة. أنت حتى دائما يكون عندك باب تلجأ إليه، هذا الباب بالتالي من تطمن بأنه لن يغلق بوجهك لا إراديا حالة الحب تزيد. اليوم مثلا لما يجي واحد من أنا وصغير كل ما أحتاج شيء أشوفه هو أمامي، فلان أحتاج مال يعطيني مال، أحتاج واسطة يتوسط لي، أحتاج فلان عمل أمر معين يروح يشوفه ودائما واقف لي. إنزين هذا حتى لو ما معاشره أنا وما عرفه راح أحبه، لو ما راح أحبه كل يوم بعد يوم راح يزداد الحب. ليش؟ لأنه دائما واقف ويتوسط لي، دائما إذا أنا احتجت شيء أشوف فلان أمامي. التوسل هذه فلسفته تعميق حالة الحب مع المعصوم، أنه أنت دائما قلبك يتعلق بشكل مستمر، والمحب الحقيقي تشوفه يدعو مرة ويتوسل مرتين ويتوسل ثلاثة وما تقضى حاجته، ويبقى قلبه متعلق، بل يزداد التعلق بالمعصوم، يزداد التعلق بالمعصوم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية جعل التوسل من أجل تكريم مقام المتوسل بهم. أهل البيت عليهم السلام قدموا ما لم يستطع، بل ما لا يقوى أحد على تقديمه لله عز وجل. الله كرمهم بأن جعلهم أبواب الحوائج إليه، بأن جعلهم أبواب الحوائج. ألاحظ كرامة للمعصومين، كل من لاذ بالمعصوم جعل بهذا المقام، جعل بهذا المقام تكريما للمعصوم عليه السلام. الله راد يطل المعصوم، فالجزاء من جزاءات هذا بأن يجعل وسيلة يتوسل به إلى الله عز وجل. هذه الوسيلة بكل إيجاز، وين مفهوم الشرك بها؟ وين مفهوم الشرك؟ ما له علاقة بالشرك. تعال أخيرا إلى الاستغاثة. يا علي يا فاطمة يا أبا الحسن، الاستغاثة التي يستغيث بها الشيعة بالعادة، أو اللي بالروايات الأولى التي قرأناها عن الأئمة عليهم السلام، بأن يا فاطمة ابنة محمد أغيثيني، وغير الإمام الباقر واستغاثته. وهذا كل مفهوم الاستغاثة في اللغة الإعانة والنصرة عند الشدة. غوث الرجل أي صاح وغوثاء، أغاث الرجل أي أعانه. أنت تقرأ في دعاء الليالي اللي مضت دائما الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، تستغيث بالله أي تطلب النصرة في تلك الشدة، أنه يا رب النار شدة أنا أستغيث بك للخلاص منها. الغوث باللغة هذا معنى، بالاصطلاح معاني كثيرة، لكن أوجز المعاني وأكثرها اختصارا أنه طلب الغوث ممن يعتقد بقدرته على الإغاثة بإذن الله عز وجل، طلب الغوث ممن يعتقد بقدرته على الاستغاثة. لا يقال أنها شرك. ليش؟ لأنها طولية وليست عرضية. يعني أنا أطلب من فلان إمام من أمير المؤمنين مثلا لأن الله أعطاه قدرة على الإغاثة، ولا يقال بأنها مفهوم من المفاهيم الخاطئة، لأنه مفهوم عقلي عقلائي شرعي بامتياز من عدة نواحي. تعال مثلا عقلي، إذا تريد العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، هذا حكم العقل. زين شنو ربطه بالاستغاثة؟ تعال ارجع إلى الاستغاثة. إذا كان موضوع الاستغاثة موضوع محرم، المفروض الله راح يعاقبني عليه، صحيح أو لا؟ راح يعاقبني يقول لي ليش تستغيث؟ ليش تستغيث؟ وأنا ما قلت لك. إنزين إذا كان هذا عقاب، العقل يحكم بقبح هذا العقاب. ليش؟ لأن الله عز وجل لم يبين حرمة الاستغاثة. تعال جيب لي نص واحد يبين حرمة الاستغاثة، جيب لي نص واحد يبين هاي الحرمة، سواء من القرآن سواء من السنة النبوية، إذا تريد تأخذ هذا الشكل جيب نص واحد يقول بحرمة الاستغاثة. وين هذا النص؟ إذا ماكو، إذا الحرمة تصورية واجتهادية، خب صار عقاب بلا بيان، عقلا لا يمكن قبول به رفض الاستغاثة. عقلائيا، سيرة العقلاء قامت دائما على استغاثة الناس ببعضهم البعض، سيرة الناس هكذا، ولا أحد يتصور المعنى معنى شركي. أنت اليوم لما أنا أمرض مثلا أروح للدكتور أقول له يا دكتور داويني مثلا، شوف لي حل، شوف لي دواء، أنا تعبان، هل معناته مهي طلب النصرة، طلب المعونة منا؟ هل هذا داخل في دائرة الشرك؟ أبدا. أنا ما معتقد، رجع للأساس، أنا ما معتقد بإلوهية هذا الطبيب حتى أقول أنني استغثت به واستغاثتي دخلت بالشرك. أنا معتقد بإلوهيته، أنا معتقد بأن له قدرة على هذا الجانب. رحت أخذ منه دواء معين، علاج معين، تشخيص معين حتى أقدر. اللي يروح للنجار نفس الشيء، ما يعتقد بأنه هو خالق الخشب، هو صانع، هو عامل، أروح أطلب منه هذا الأمر. اللي كل الجهات، سيرة العقلاء قامت على هذا، سيرة العقلاء قامت على أنه أمر لم يعترض عليه أحد، سواء من المعصومين، سواء من الأنبياء، سواء حتى من الصحابة، حتى من الصحابة. زين إذا تجي إلى الدليل النقلي، الدليل النقلي بقسمه بالقرآن وبالسنة. بالقرآن الكريم، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه، هذا اللي دخل المدينة، استغاث بمن؟ بموسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقف موسى قال له هذا شرك؟ لا. سوى فوكزه موسى، أغاث لو ما أغاث، وقف وياه فقضى عليه، وقف معاه بالنهاية. لو كان هو أمر محرم، القرآن أقر بأن فلان دخل واستغاث بموسى، بأن موسى أغاثه، وهي قضية بينها القرآن. زين أي مجال للاعتراض يا رب؟ خليني بس أنا أبتلع عن الاستغاثة، ماكو ماكو. تذهب إلى الأحاديث، الأحاديث كثيرة عندنا وعند غيرنا، عندنا من أبرز تلك النصوص نص الإمام الرضا صلوات الله عليه، وما أعظمه من نص لتلك العظيمة، لكريمة أهل البيت، سيدة ذلك العش العظيم في قم المقدسة، إمام معصوم يرشد الشيعة يقولهم إذا وقفت أمام ضريحها فاستغيثوا بها يا فاطمة أغيثين، يسأل من الله أن يرزقنا زيارتها في القريب العاجل، يا فاطمة أغيثيني أو اشفعي لي في الجنة، طلب استغاثة من المعصومة عليها السلام. دعاء التوسل اللي يقرأ اليوم، بغض النظر عن بعض المخربطين اللي ما عندهم ألف باء في العلم، همهم بس أنه يشككون في الأدعية وفي النصوص، دعاء التوسل العظيم هذا الدعاء كل استغاثة، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. كل المعصومين يستغاث بهم في هذا النص وعشرات النصوص. طيب هذا عدنا احنا كشيعة؟ اقول لك لا لا، يا ريت عدنا، خلينا نقول انه احنا الله ميزنا فيه، بس عند المسلمين. روح عند المخالفين. ابن ابي شيبة الكوفي في مصنفه يذكر، يقول: حدثنا ابو معاوية عن الاعمش بسند الى ان يصل: اصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله، إلى قبر النبي، فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا أمام مرأة من؟ إذا نقول من يعتقد بالأئمة مثلا، أكو ناس ما يعتقدون بالأئمة، أمام مرأة الصحابة يقول لا. طيب لو هو أمر في شيء من الإشكال، ما كانوا اعترضوا على الأقل؟ كانوا اعترضوا، لكن تشوفه يروى إلى درجة حتى ابن حجر يرويه عن أبي شيبة، يقول بإسناد صحيح. ابن حجر العسقلاني يقول بإسناد صحيح في البخاري نفسه بإسناد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بهذا المعنى، أنه إلى قضية يوم القيامة وكذا، يقول: فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، أنه قضية المحشر وضيق المحشر وكذا، يقول: استغاثوا بآدم ثم موسى ثم يعدد الأنبياء. طيب هذا النبي يقول أنهم سيستغيثون بغير الله، وهم وين؟ بين يدي الله يوم المحشر يستغيثون بغير الله عز وجل. الدارمي في سننه عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي فاجعلوا منه كون إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطرنا. وعشرات الأحاديث اللي كلها تشير لنفس النتيجة، أن المسلمين كانوا يستغيثون مو بالنبي، بقبر النبي، بقبر النبي. اليوم يطلع لك مجموعة حاولوا أنه مثل موضوع الشرك في العبادة، هنا حاولوا يكحلون القضية شوية، أنه لا لا لا، تعال تعال، الاستغاثة بالميت حرام، بالحي شيء ثاني. زين، منشأ الاستغاثة وحرمة الاستغاثة بالميت شنو؟ قالوا عندنا مناشئ. المنشأ أن رجوع الاستغاثة بالميت للشرك، للشرك، هذا يستغيث بميت. زين، هو شنو الفرق بالشرك بين حي وميت؟ أنا اليوم أعتقد بأن النبي مثلا أعتقد بأنه شريك مع الله، في حياته ما يصير شرك، وبعد ما مات يصير شرك، شلون قضية هذه؟ راحوا إلى منشأ آخر قالوا أن الميت لا يسمع، لا يسمع، أطلب من الله. أنت شايف بعض البغبغاءات عند بعض قبور الأئمة عليهم السلام، ما حافظ إلا نفس الكلمة ويعيد: أطلب من الله، هذا ميت ما راح يسمع، أطلب من الله. إنزين، هو الله يقول لي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون. الله يقول لي هذولا ما ماتوا، هذولا موجودة روحهم، هذولا الله خلدهم، هذولا كذا. هذا يقول لي لا لا، هذا ميت ما يصير ترجع له، ارجع إلى الله عز وجل. على أي أساس؟ على أي أساس هذا؟ المبدأ مبدأ واحد، بأن الاستغاثة يا علي ويا فاطمة ويا أبا الحسن، أو أن التوسل: اللهم إني أسألك بحق علي وفاطمة والحسن والحسين، ما لم يدخل فيهما معنى المعية مع الله عز وجل، يعني معنى الشرك بالله بالاعتقاد، لم يدخلا في دائرة الشرك. وإذا واحد من المسلمين يقدر يثبت عكس ذلك فقد خالف كتاب الله عز وجل وخالف سنة نبيه. اليوم المسلمين يحكمهم الجهل، الجهل. أكو عقول ثغرة صغيرة مفتوح من هاي العقول، ويلا دخل هاي المعلومات المغلوطة، وممنوع يسمع شيء ثاني، ممنوع يسمع شيء ثاني، بسبب الانفتاح وبسبب الانترنت وبسبب الإعلام وبسبب كذا، صارت العقول موجهة موجهة. تقبل حتى تعرف معلومة تقصد من وين لوين حتى توصل للمعلومة. اليوم أنت تقعد أي واحد زعطوط يصعد على أي منصة ويقول لك فلان معلومة، فلان عمل، فلان أمر، فلان تاريخ، فلان شيء، ويؤخذ بكلامه هكذا. لذا التكليف علينا كشيعة أمير المؤمنين أهل الحق يزداد يوم بعد يوم، بأن كل شيعي كبير وصغير لابد أن يتفقه ويفقه غيره بدين الله عز وجل، يدافع عن دين الله عز وجل. هذا الدفاع اللي كان ديدا أصحاب الأئمة عليهم السلام، دائما كانوا يدافعون باقتتال اللي قدم روحه، اللي قدم ماله، اللي قدم كل شيء حتى يبقى هذا الدين دين قائم. محمد بن أبي عمير من الأصحاب الكبار، من الفقهاء، بل من أعظم فقهاء الشيعة في زمن إمامنا الصادق. هذا يسجن ويبقى مدة طويلة في السجن مقابل بس أنه يجيب اسم واحد، اسم واحد من علماء مدرسة الإمام الصادق ويطلعوا. ضحى بكل شيء، حتى أخته إجت أتلفت كثير من الكتب، خافت أنه باش يجون يفتشون كذا، أتلفت كل الكتب اللي كتبها عن الأئمة عليهم السلام. بقى مدة طويلة كان ثري جدا، ثري إلى أبعد ما يكون، فقد أمواله وبيته وعلوم، كل شيء سواه فقده. لما انطلع صار يحدث عن الأئمة، هو الوحيد اللي بمدرسة أهل البيت، إذا حدث ولو كان حديثه مرسلا يقبل بحديثه، مرسلاته مقبولة لشدة فقاهته. هذا قدم كل شيء على أنه يحافظ على تلك المدرسة العظيمة. أصحاب الأئمة بين مسجون وبين مقتول وبين مشرد إلى أبعد حدود، كلهم قدموا حتى يحافظون على هالمدرسة. اليوم وصلت لنا هذه المدرسة ولو بفتات قليل من النصوص والروايات اللي المفترض أنها كانت تصل بشكل أكبر، لولا الحرق اللي طال كتبنا، لولا الدفن، لولا الإتلاف، لولا 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 الحروب اللي صارت مع التراث الشيعي لكان اليوم الوضع مختلف. ولكن مع ذلك أهل الحق أدرى بالدفاع عن حقهم إن أرادوا، وهذا اللي يقع على عاتقنا، مو مجرد صلاة وصيام، المعتقد مهم أن يتعلمه المؤمن من صغره، من صغره. لا أصبر على ابني وصديقي وابن أخوي وكذا حتى يكبر حتى يتعلم، من صغره. مثل ذاك الذي لم يبلغ الحلم، حديث حديث رجال عجزوا عن أن يأتوا بمثله. لما يسأل سيد الشهداء أنه تريد تروح إلى الموت، كيف تجد الموت، كيف ترى الموت، قال بين يديك أحلى من العسل، أحلى من هو كم هو 13 سنة لم يبلغ الحلم، فتى، قال له أحلى من العسل. ومو كلمة يقولها حتى يسجل موقف. الإمام رد أول مرة قال له أنت العلامة من أخي الحسن. رجع القاسم قاعد بخيمته، لا أبدا، رجع للخيمة جاب رسالة وإجا للحسين، سوى واسطة ثانية قال له سيدي أبا عبد الله هاي من والد الحسن، قرأها الحسين. شوف الإمام الحسن ما نسى أخوه الحسين حتى بهاي اللحظة. بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر بنصرته. الله أكبر. طلع القاسم يقاتل، وشلون كان الأمر له وقع على قلب الحسين عليه السلام، بحيث لما وقع على الأرض نادى عماه يا حسين. إجا الحسين مهرول إلى القاسم، وصل إليه مسرعا جلس عنده شاف برمقه الأخير، قال لي يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك. ولدي قاسم بهالحالة أنا أجي يمك، يقول لي يا جاسم أنا شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هان الكويوم تخلوني وحدي، وعقبكم على خيم الخيال تفتح. شال القاسم وضع صدره على صدر القاسم، هنا الملفت وهي مصيبة تألم القلب. الحسين هو وراجع شايل القاسم، شافوا قدمي القاسم تخطاني على الأرض، والقاسم لم يكن طويل القامة. لما دققوا بالنظائر وجدوا أن ظهر الحزين قد انحنى، يا أيوا حزينا خلاب الخيمة، يا مرة ينظر للقاسم ومرة ينظر للأكبر. بعض العلماء يعبر يقول اضطجع الحسين بينهما، يا شبان يا بالله لا تونون وبونينكم قلبي تقطعوا، تهدون حالي من تلوجون، يا ثمرة فادمة تعجون. شوية اجت زينب اخي ابا عبد الله، ام القاسم واقفة على الباب خجلانة تدخل، طلع الحسين، دخلت ام القاسم. انت شايف الام عندها علامة ويا ابنها، ام القاسم واقفة على باب الخيمة، هذا الاكبر وهذا القاسم، علامتك شنو؟ قالت على آمة ابن محن ليدي انا ومطعون بفادة طعنتي. جلست عنده ضمت القاسم الى صدرها، يا هنايا انا الولد ربوته، ومن صدر الحليب الصافي رضعته، كنت اسهار بالوله يمايا، وفز لمن يفز ونده لها يمايا، ولا مايا يا ولا مال ولا مايا، انا ردتك ما ردت دنيا، ولا ما يا جاسم خابت ظنوني، ولا ما يا الوحد بهالغرب وقطعت بي. الله أكبر، كأني بزينب تجي تواسيها تقولها تعزي بعزاء إلا رملة. الحسين موجود معانا لا زال، لكن أسألكم بالله يا من الذي واسى زينايا يا بعد الحسين؟ تدري اللي واساها كلمة واحدة من زين العابدي، لما قال عم أسنديني أسندت، عم ارفعي لي طرفا من الخيمة، نظر قال عم زينب عليكن بالفرايا، هذا رأس أبي على رمح طويل. زينب شلون تطلع بذاك اليوم؟ يقولوا زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار وكبار.
تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين، انا خدر هجاياك وانت غياث المستغيثي، ويا عجل ادركنا لا يهتكون الصواوي. بيت الدعاء، زينب استغاثت بالحسين ما أجابها، وجهت وجهها الثاني جهة، قالت لأخويا أنا صوت الجان ما ينسمع سمعه، سمعه يا وطول الجان ما ينجاب شاب، خويا خويا أنا خدر الجان ما ينجاب، خدر الجايان ما ينداس داسو، سبوا الزجية وبويا الفحل جذبه. أخي من يحمي بنات محمد، انصرنا يس انصرنا من لا يرحم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، سيدنا تفضل بالدعاء. الأعز الأجل الأكرم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان. اللهم عجل لوليك الفرج، جعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه. من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم جميعا، اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا، تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.